الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم الصلاة وأفضل التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فإن التقوى طريق من يكرم نفسه بين يدي جبار السماوات والأرض، وإن التقوى طريق من يترفع على ذليل السماوات والأرض ليرقى بروحه وبقلبه عارجا مع قلوب الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء. والتقوى ليس كلمة تقال، بل فعل يتجسد، وقلب ينبض بتقوى الله سبحانه وتعالى ومخافته في السر قبل العلن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتحقين بمولى المتقين صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يحرمنا وإياكم من شفاعة سيد الأوصياء الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث السابق كنت قد أشرت إلى واحدة من المرجعيات الكبرى التي أرجعنا إليها القرآن الكريم ضمن هدف القرآن الكريم في أن يجعل ولاية الأمر موضوع ضمن مقاييس الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الحديث الذي أعمل الحقد وأغرى القلوب التي لا تطيق أن ترى نور الله سبحانه وتعالى، سوف أتمه اليوم لواحدة أو أكثر من المرجعيات وفق ما أوفق لذلك ووفق ما يبقى من الوقت. في الآية الكريمة من سورة الأعراف نقرأ قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم وما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذه الآية والتي يمر عليها الناس مرورا سريعا ولا يتساءلوا من هو هذا المؤذن ولماذا وضع هذا المؤذن في ذلك اليوم، والأمور لم تحسم بعد. من كان عمله حسنا عرف أنه وارد إلى الجنة، وقد رأى الأنبياء وقد رأى الأولياء وقد رأى الأوصياء وقد رأى نعيم الله سبحانه وتعالى، إذ لم يكذب أحدا من هؤلاء. لذلك أيقن أن ما تحدث عنه في الدنيا كان صادقا ومصدقا في الآخرة. لذلك لا بد من أن يرنوا بطرفه إلى أولئكم الذين كذبوا وإلى أولئكم الذين جحدوا حق الله سبحانه وتعالى في اتباع هؤلاء الأولياء والأوصياء ومن قبلهم الأنبياء صلوات الله على نبينا وآله وعليهم. ولكن ما قصة هذا المؤذن ومن هو هذا المؤذن؟ والله سبحانه وتعالى يتحدث عن هول ذلك اليوم بهذه الصورة: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إذن هذا المؤذن لم ترهبه هذه الصورة، كان قلبه مطمئنا بأن هذه الصورة لا تعنيه، ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، لأن هذا الرجل يتساوى مع أهل الجنة، مع أصحاب الجنة الذين رأيناهم كيف يرمقون الطرد بأصحاب النار. لكن أن يتكلم هذا المتكلم وبهذه الصورة من الحاكمية أن يؤذن، يعني أن يرفع صوته بأعلاه، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن حديثا من الملائكة لن يكون، نفس الملائكة لن تتحدث في قوله تعالى في سورة النبأ، يقول سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة، والروح غير الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا الرجل لا يتحدث بحديث بسيط ولا يتكلم بكلام كأي كلام، وإنما يتحدث عن إخراج الظالمين من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني لا بد وأن يكون هذا الرجل مبرئا من الظلم كي يتمكن من أن يقول هذا القول. هذا القول ليس من أقوال الدنيا حتى يمكن أن نقول يمكن أن يقوله أي أحد، هذا القول من أقوال الآخرة، والآخرة هناك لا مجال للكذب فيها ولا مجال للادعاء فيها ولا مجال لأن يتكلم الإنسان بلسانه بخلاف ما يوجد بقلبه وفي عمله. هذا الرجل حينما يقول ألا لعنة الله على الظالمين،
هذه الكلمة تحوي الكثير من المفردات، وهذه الجملة تكتنف على الكثير من المعاني. من هو حتى يتحكم أو حتى يصدر حكم الله سبحانه وتعالى بالظالمين؟ هو يأمر بإخراج الظالمين من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا تتصور الناس كما يتصور العام بأن اللعن هو مجرد سباب ومجرد شتيمة اطلاقا. اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ليس إلا. لذلك لا بد من أن يتوقف الإنسان عند هذا النص. من هو هذا الرجل الذي يتحدث بهذه الطريقة وفي يوم لا يمكن أن يتكلم أي أحد؟ نفس الملائكة لم تتكلم، وإنما تكلم رجل. وأين كان؟ فأذن مؤذن بينهم، لم يقل من أصحاب الجنة ولم يقل من أصحاب النار. إذن هذا الرجل هو في مقام أعلى وأسمى من أن يكون ما بين الطرفين أو من الطرفين، معذرة. من هو هذا الرجل؟ رجل يوم القيامة يتحدث باللعنة على الظالمين، لابد من أن يكون مطمئنا بكمال الاطمئنان. أولا من أنه لم يكن ظالما بأي نمط من الظلم، لأنه لا يعقل أن يدعو الإنسان يوم القيامة بدعاء يطرد نفسه فيه من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك لا يتكلمون إلا ماذا؟ من قال صوابا، والصواب درجات. هناك صواب بنسبة 70%، وهناك لم يقل إلا اختار كلمة الصواب ليشير إلى أنه لا يتكلم إلا بحق. هناك صواب بدرجة 70%، بدرجة 80%، بدرجة 90%، بأقل من ذلك، بأكثر من ذلك، ولكن الصواب المطلق هو من تكلم به هذا الرجل. إذن هذا الرجل هو مرجعية ليوم المحشر وليوم الجزاء. هذا الرجل هو إمام ليوم المحشر وليوم الجزاء. هذه قضية في غاية الأهمية، وأرجو الالتفات لها لأنها تسقط عقول الظالمين. لن يتكلمون من بعد ذلك. في سورة طه يقول سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، انظروا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له ماذا؟ قولا. هذا الرجل أذن بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل هو من الذين أذن الله لهم بأن يشفعوا أو لا؟ هو رضي له قولا وأذن بأذان، والأذان الصوت الأعلى بين الناس. إذن هذا الرجل ليس محاكما ليوم الجزاء فقط، وإنما هو شافع يوم المحشر أيضا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقد رأيناه كيف ارتضي قوله فأذن بين الناس باللعنة على الظالمين. حتى نبحث في هوية هذا الرجل لابد من أن نتجه باتجاهين. الاتجاه الأول لابد أن نبحث عن رجل معصوم طهر قلبه من الظلم وطهر عمله من الظلم. أين تجدون هذا الرجل؟ اذهبوا مرة أخرى إلى سورة الأحزاب. ماذا تجدون؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونتجه اتجاها آخرا ونسائل القرآن: هل سميت الرجل؟ هل أشرت إليه في مكان آخر؟ فيأتيك القرآن بقول ولا أبلغ وبرسالة ولا أعظم. حينما تطالع سورة التوبة من هو المؤذن هناك عن الله وعن رسوله؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، مؤذن من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله لم يكن للمؤمنين وإنما إلى الناس، أي إلى البشرية جمعاء. ماذا أذن هذا الرجل حينما ذهب إلى الحج الأكبر؟ ماذا قال وماذا أبلغه الله سبحانه وتعالى عبر رسوله؟ اسمع إلى قوله تعالى واسمع إلى أذانه: أن الله بريء من المشركين ورسوله. وبراءة الله أليست هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ من يتبرأ الله سبحانه وتعالى؟ ألا يعادل هذا الكلام قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين؟ المؤذن في الآخرة عرفنا بعضا من محتواه، والمؤذن في الدنيا أشير إلى محتواه. ما عليك إلا أن تبحث من هو هذا المؤذن، من الذي بعثه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليبلغ الناس بأن اللعنة قد حاقت بمن يكون ظالما بين يدي الله سبحانه وتعالى. أن الله بريء من المشركين ورسوله. والشرك أحد أعظم صور الظلم، هو مصداق من مصاديق الظلم وليس الظلم كله. ماذا تقول الروايات المتواترة لدى السنة والشيعة؟ يقولون بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وحسما للمواقف قام بحركة تبيان، قدم وسيلة إيضاح للناس ما نزلت هذه الآيات، وكان لها وقع الشدة بحيث أنها لم تنزل مقدمة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأمر بمحضه يشد انتباه كل الناس. هذه الرسالة حينما تذهب بدون بسم الله الرحمن الرحيم تشير إلى طبيعة قوة وإلى عظمة أمر وإلى شدة رسالة. عند ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من أن يلقي الحجة على الناس. نادى فلانا، تعال يا فلان اذهب وبلغ هذه الرسالة إلى المشركين. هارب يوم أحد كيف يذهب إلى المشركين؟ ذهب برجل تتقدم بخطوة وتتراجع بخطوتين، ولكن حركة وسيلة الإيضاح التي قام بها الرسول كانت متعمدة، ما أن ذهب حتى نزل جبرائيل صلوات الله على نبينا وآله وعليه. يا محمد إن الجليل الأعلى يبلغك السلام ويقول لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. هذه الرواية الأولى، لا يبلغ عنك إلا أنت أو علي. هذه الرواية الثانية، لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. هذه الرواية الثالثة، لا يبلغ عني إلا أنا أو علي. هذه الرواية الرابعة، والروايات بمجموعها متواترة. من هو المؤذن؟ العجيب ولا تستغرب أن أبا هريرة وأبو هريرة من تعرفون يطرح نفسه ويقول بأنه كان هو أحد المؤذنين أيضا. يقول ذهبت وصحت في الناس حتى صحل صوتي، أي بح صوتي. لكن أبو هريرة كان ملتهيا بهريرته فقال ما قال. لكن أعود لأنبه إلى المواصفات الخاصة التي طرحت في هذه الآية، إن الله بريء من المشركين. أي نمط من المشركين؟ كل أنماط الشرك. وقد يدخل الإنسان المسلم في أنماط الشرك هذه. إذن هذا الرجل لا بد من أن يكون مبرئا من كل نمط من أنماط الشرك. هل اكتفينا بذلك؟ هل عرفنا من هو المبرئ من الشرك؟ أيضا نزور سورة الأحزاب لنجد التاريخ يحدثنا عن أناس لم يشركوا طرفة عين أبدا، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. أما آية الأحزاب ماذا تتحدث؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تدركون الآن اجد عظمة هذه الآية؟ الآن القضية مو مجرد أسماء خمسة ذكرة انتهينا، لا، القضية صارت أكبر بكثير. هل اكتفينا من ذلك؟ العجيب أن البخاري يشير إلى هذا الرجل أيضا، ولكنهم لا يتساءلون من هو، أو على أقل التقادير حينما يصلون إليه يولون سراعا حتى لا ينظروا إلى وجهه. رواية ذكرتها مرارا هنا في نفس هذا اليوم، في اليوم الذي يؤذن ذلك المؤذن مؤذن سورة الأعراف ويقول ألا لعنة الله على الظالمين. من هو؟ ماذا يقول البخاري؟ البخاري أصح الكتب لدى المدارس الأخرى من غير الإمامية. في حديث الحوض يحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا بزمرة أعرفهم ويعرفوني، جايين باتجاه وين؟ باتجاه الحوض، يريدون يأخذون هديتهم، يأخذون جائزتهم، والرسول يعرفهم، ينتسبون انتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا سيقول؟ ماذا سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ يقول: فإذا برجل من بيني وبينهم، بين أصحاب الجنة والنار كان المؤذن، وهذا الرجل بين الرسول وبين هؤلاء الزمرة، فإذا بزمرة أعرفهم ويعرفوني، فإذا برجل يخرج من بيني وبينهم فيقول هلموا هلموا، هذا صوت نداء، صوت أذان: أيها المسلمون، يا قارئ القرآن انتبه، هلموا. فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله. فأقول: وماذا فعلوا؟ فيقول هذا الرجل: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. إذن هذا الرجل من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى. وإذا بزمرة أخرى أعرفهم ويعرفوني، وإذا برجل من بيني وبينهم، مرة ثانية اجى هذا المؤذن، فيقول هلموا. فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله. فأقول ولما؟ فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى. فلا أراه، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أراه يخلص إلا مثل همل النعم، ما راح يتخلص إلا العدد القليل، الإبل الشاردة من القطيع، هذه يسموها الإبل المهملة، واحد واثنين، هنيئا للطائفة القليلة، هنيئا للأقل عددا، لأنهم لن يكونوا من أهل الكثرة. من هو هذا المؤذن يا بخاري؟ من هو هذا المؤذن يا شارح البخاري؟ وما أكثر الشراح، لن تجد حسا ولا خبرا. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شمولا بنعمة أذانه يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من رؤية ثغره الباسم وهو يقول يوم القيامة: ربي شيعتي ظلموا من أجلي. هنيئا لكم بولايتكم وثباتكم على خط أمير المؤمنين، ويا لتأس حظي من لا يعرف أمير المؤمنين ومن لا يوالي أمير المؤمنين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك، والحمد لله أولا
وآخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.